نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 31 بعد 400 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب التوحيد قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، والطور، وكتاب مسطور. قال قتادة: مكتوب، يسطرون، يخطون. في أم الكتاب جملة الكتاب وأصله: ما يلفظ، ما يتكلم من شيء إلا كتب عليه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يكتب الخير والشر، يحرفون، يزيلون. وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله عز وجل، ولكنهم يحرفونه، يتأولونه على غير تأويله. دراستهم تلاوتهم واعية حافظة، وتعيها تحفظها. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، يعني أهل مكة، ومن بلغ هذا القرآن فهو له نذير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. المقصود بهذه الترجمة أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، وهو محفوظ في الصدور، موعي موعا في القلوب، مسطر في اللوح وفي المصحف، مقروء بالألسن، منزل على النبي صلى الله عليه وسلم. والصدور والقلوب واللوح والمداد والورق والنبي صلى الله عليه وسلم والقارئ، كل هذا مخلوق لله. وأما القرآن فهو منزل غير مخلوق. قوله والطور وكتاب مسطور، قال قتادة: مكتوب، هذا تفسير لكلمة مسطور. إذن القرآن مسطور في الكتاب. قوله يسطرون فسرها أيضا فقال: يخطون. وقوله في أم الكتاب فسرها فقال: جملة الكتاب وأصله. وقوله ما يلفظ، يعني ما يتكلم من شيء إلا كتب عليه، وهذا تفسير أيضا لقوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قوله وقال ابن عباس: يكتب الخير والشر، يحرفون، يزيلون، يشير إلى قوله تعالى: يحرفون الكلمة عن مواضعه. وعلق البخاري رحمه الله على كلام ابن عباس رضي الله عنهما فقال: وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله عز وجل، ولكنهم يحرفونه ويتأولونه على غير تأويل. ففسر رحمه الله تعالى قول ابن عباس رضي الله عنهما بتحريف المعنى لا تحريف اللفظ، مثل استوى على العرش يقولون استولى، فلا يستطيع أن يمحوها من المصحف ويزيلها، لكن يزيل المعنى فيحرفه. وكتب الله التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، معروف أن التوراة والإنجيل حرفت وغيرت وبدلت، والأناجيل وصلت إلى 40 إنجيلا، والله تعالى أنزل إنجيلا واحدا، فكيف يقول البخاري لا أحد يستطيع أن يزيل لفظ كتاب من كتب الله؟ هم أزالوا ألفاظا كثيرة من التوراة والإنجيل. إن قيل إن التوراة التي بين أيديهم هي التي حرفت وبدلت، أما التي عند الله فلا يستطيع أحد أن يمسها، قلنا هذا ليس فيه إشكال، وإنما الإشكال في التوراة التي أنزلت والإنجيل الذي أنزل، فالذي كتبوه بأيديهم نسبوه إلى الله، لكن الذي أنزله الله لم يستطيع أن يحرف لفظه. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله الأقوال في ذلك فقال: قوله وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله عز وجل إلى آخره. قال شيخنا ابن الملقن في شرحه هذا الذي قاله أحد القولين في تفسير هذه الآية وهو مختاره أي البخاري، وصرح كثير من أصحابنا بأن اليهود والنصارى بدلوا التوراة والإنجيل، وفروا على ذلك جواز امتهان أوراقهما، ويخالف ما قاله البخاري هنا انتهى. هو كالصريح في أن قوله وليس أحد إلى آخره من كلام البخاري ذيل به تفسير ابن عباس رضي الله عنهما. هو يحتمل أن يكون بقية كلام ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية. وقال بعض الشراح المتأخرين اختلف في هذه المسألة على أقوال، أحدها أنها بدلت كلها وهو مقتضى القول المحكي بجواز الامتهان، وهو إفراط وينبغي حمل إطلاق من أطلقه على الأكثر، وإلا فهي مكابرة. والآيات والأخبار كثيرة في أنه بقي منها أشياء كثيرة لم تبدل من ذلك قوله الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ومن ذلك قصة رجم اليهوديين. وفيه وجود آية الرجم، ويعيده قوله تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، يعني لم يحرف كل ذلك، فهناك شيء مكتوب لم يبدلوه. قصة رجم اليهوديين اللذين زنيا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإتيان بالتوراة ونشروا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوراة ونشروها، فإذا فيها آية الرجم تلوح مما لم يبدل. ثم قال قال رحمه الله ثانيهما أن التبديل وقع ولكن في معظمها، وأدلته كثيرة وينبغي حمل الأول عليه، يعني الأول أنها حرفت وبدلت كلها، والثاني أنه بدل معظمها وينبغي حمل الأول عليها، أما تبديلها كلها فليس بصحيح. ثم قال رحمه الله ثالثها وقع في اليسير منها ومعظمها باق على حاله، يعني الذي بدل القليل منها فهذا عكس الأول. ثم قال رحمه الله ونصره الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله في كتابه الرد الصحيح على ما بدل دين المسيح. رابعها أنهم إنما وقع التبديل والتغيير في المعاني لا في الألفاظ، وهو المذكور هنا، وهذا الذي يتمشى مع قول البخاري أنه إنما وقع التبديل والتغيير في المعاني لا في الألفاظ. ثم قال رحمه الله قد سئل ابن تيمية رحمه الله عن هذه المسألة مجردا فأجاب في فتاويه، وهذا في الجزء 13، أن العلماء في ذلك قولين، واحتج للثاني من أوجه كثيرة، منها قوله تعالى لا مبدل لكلماته، وهو معارض بقوله تعالى فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، ولا يتعين الجمع بما ذكر من الحمل على اللفظ في النفي وعلى المعنى في الإثبات لجواز الحمل في النفي على الحكم وفي الإثبات على ما هو أعظم من اللفظ والمعنى. ومنها أن نسخ التوراة في الشرق والغرب والجنوب والشمال لا يختلف، ومن المحال أن يقع التبديل فيتوارد النسخ بذلك على منهاج واحد، وهذا استدلال عجيب، لأنه إذا أجاز وقوع التبديل جاز إعدام المبدل. والنسخ الموجود الآن والنسخ الموجودة الآن هي التي استقر عليها الأمر عندهم عند التبديل، والأخبار بذلك طافحة. أما فيما يتعلق بالتوراة فلأن باختنصر لما غزا بيت المقدس وأهلك بني إسرائيل ومزقهم بين قتيل وأسير وأعدم كتبهم حتى جاء فأملاها عليهم. وأما فيما يتعلق بالإنجيل فإن الروم لما دخلوا في النصرانية جمع ملكهم أكابرهم على ما في الإنجيل الذي بأيديهم. وتحريف من معاني لا ينكر بل هو موجود عندهم بكثرة، وإنما النزاع هل حرفت الألفاظ أم لا، إلى آخر ما قال. ونقل أيضا كلاما لأبي محمد ابن حسن. نعم.
قال رحمه الله وقال لي خليفة بن خياط حدثنا،
يعني آخر الكلام، وعلى كل حال فقول البخاري رحمه الله وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله عز وجل ولكنهم يحرفونه ويتأولونه على غير تأويله، لا شك أن فيه إشكالا، أن تحريف ألفاظ التوراة والإنجيل معروف، ولأن الله عز سبحانه وتعالى ضمن حفظ القرآن فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهذا خاص بالقرآن. أما التوراة والإنجيل فلم يتكفل الله عز وجل بحفظهما، قال تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله فالله تعالى استحفظهم فلم يحفظوها، فيحمل قول البخاري على أنه لا يستطيع أحد أن يزيل جميع كتاب من كتب الله، بحيث إنهم يزيلون التوراة كلها أو الإنجيل كله ولا يبقى منه شيء، بل لا بد أن يبقى منه شيء. وعندما يخرج عيسى في آخر الزمان يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون فردا من أفراد الأمة المحمدية، وليست له حاجة إلى التوراة لأن التوراة نسخت. نعم.
قال رحمه الله: وقال لي خليفة بن خياط حدثنا معتمر قال سمعت أبي عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله الخلق كتب كتابا عنده غلبت أو قال سبقت رحمتي غضبي، فهو عنده فوق العرش.
قوله لما قضى الله الخلق كتب كتابا فيه إثبات الكتابة لله عز وجل، وأن الله يكتب، وهي صفة فعلية لله تعالى تليق بجلاله وعظمته. قوله سبقت رحمتي غضبي فيه أنه ينبغي للإنسان أن يرجو ربه ويحسن الظن به، لكن مع العمل، فمن حسن عمله حسن الظنون، ومن ساء عمله ساء الظنون. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال سبحانه: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فيرجون رحمة الله بالأسباب التي سبقت. نعم. فليس معنى أن رحمة الله سبق الغضب أن الإنسان يتكل على ذلك ويدع العمل، لا. إن الذين فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم.
قال رحمه الله: حدثني محمد بن أبي غالب قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي
إسماعيل هذا من؟
ابن أبي سمينة أبو عبد الله البصري.
بصري درجته
ثقة تقريبا.
ثقة. نعم. طيب.
قال سمعت أبي يقول حدثنا قتادة أن أبا رافع حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق، إن رحمتي سبقت غضبي، فهو مكتوب عنده فوق العرش.
نعم. هذا الحديث فيه إثبات صفة الرحمة وصفة الغضب لله عز وجل، وهما صفتان من الصفات الفعلية تتعلق كل منهما بمشيئة الله واختياره سبحانه وتعالى. قوله إن الله كتب كتابا فيه إثبات الكتابة، وأن الله تعالى يكتب، وهو من الصفات الفعلية. الصفات الفعلية متعلقة بماذا؟ بالذات أم بالمشيئة؟ بالمشيئة، بخلاف الصفات الذاتية فإنها متعلقة بالذات. الصفات الفعلية متعلقة بالمشيئة. فالرحمة والغضب والكتابة كلها صفات فعلية تليق بجلال الله وعظمته. ومناسبة الحديثين لآيتي الترجمة، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، أن القرآن مكتوب في المصاحف وهو كلام الله، وأن المكتوب غير المحل الذي كتب فيه. فالله تعالى كتب في اللوح المحفوظ كلامه، أما المحل المكتوب وهو اللوح المحفوظ المكتوب فيه هو اللوح المحفوظ فهو مخلوق. نعم.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، إنا كل شيء خلقناه بقدر، ويقال للمصورين: أحيوا ما خلقتم، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال ابن عيينة: بين الله الخلق من الأمر لقوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عملا. قال أبو ذر وأبو هريرة رضي الله عنهما: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. وقال: جزاء بما كانوا يعملون. وقال وفد عبد القيس للنبي صلى الله عليه وسلم: مرنا بجمل من الأمر، إن عملنا بها دخلنا الجنة، فأمرهم بالإيمان والشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فجعل ذلك كله عملا.
نعم. قوله رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم وخلق عملكم. مقصود المؤلف من هذه الترجمة إثبات أن أفعال العباد وأقوالهم مخلوقة لله عز وجل، كما أنهم مخلوقون له سبحانه، ففيه الرد على من؟ على القدرية. أفعالهم مخلوقة، ليسوا أن كما يقول القدرية إنهم خالقوا فعل أنفسهم، والمعتزلة يقولون لا قدرة لهم ولا قوة على العمل، وهم جبرية. ففي الرد على القدرية القائلين بأن العبد يخلق فعله وأن كلام الله مخلوق، فالعباد مخلوقون وأعمالهم مخلوقة، ومن عملهم قراءتهم القرآن، وأما القرآن فهو كلام الله ووصف له منزل غير مخلوق. والله تعالى أعطى العبد الاختيار والقدرة على العمل، وخلقه وخلق قدرته وإرادته. وقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، يعني أن كل شيء خلقه الله بقدر يقدره، ولا يدخل في هذا صفات الله من الكلام وغيره، فهي صفاته سبحانه، هو الخالق بذاته وصفاته، وإنما يدخل فيها المخلوقات. قوله: يقال المصورين أحيوا ما خلقتم، فيه عقوبة المصورين وتعجيزهم بأمرهم بإحياء خلقهم، وخلقهم هو عملهم من التصوير والتقدير. وهذا الأمر يعني أحيوا للتعجيز والتعذيب، فهم لا يستطيعون إحياء ما صنعوا. يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، كما عند أحمد والشيخين. وجه الدلالة أنه أضاف إليهم عملهم من التصوير والتقدير في قوله: أحيوا ما خلقتم، ففيه الرد على القدرية المعتزلة، فيه الرد على المعتزلة القائلين إن العباد يخلقون، أو القدرية إن العباد يخلقون أفعالهم، ونسبة الأفعال إليهم ونسب الأفعال إليهم لأنهم باشروها باختيارهم. أما القول بأنهم كأوعية أو آنية للعمل وأنهم لا قدرة لهم ولا مشيئة، فهذا باطل جدا. وذلك يقولون المصلي في الحقيقة هو الله، والصائم هو الله، والمزكي هو الله، وإنما هؤلاء العباد المخلوقين وإنما هم أوعية وآنية. وأيضا ينفون العلة والأسباب، فيقولون الله عز وجل، فيقولون السكين لا تقطع، وإنما يقع القطع عند وجود السكين، والطعام لا يشبع، وإنما يقع الشبع عند وجود الطعام، والماء لا يسقي الإنسان ولا يروي عطشه، وإنما يقع الري والسقيا عند وجود الماء. هذا كلام باطل جدا، هذا كلام باطل جدا، وإنما الأسباب موجودة. قال الله جل وعلا لمريم: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، في قراءة تساقط، فهذا أخذ بالأسباب، هذا أخذ بالأسباب. وفي هذا الحديث: من أظلم ممن ذهب يخلق خلقي، فليخلقوا ذرة، ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، وجه الدلالة أنه أضاف إليهم عملهم من التصوير والتقدير في قوله: أحيوا ما خلقتم. فهذا فيه الرد على المعتزلة، وليس فيه دليل المعتزلة الذين يقولون أن العباد يخلقون أفعالهم، ونسبة الأفعال إليهم لأنهم باشروها باختيارهم، ونسب الأفعال إليهم لأنهم باشروها باختيارهم. قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، الآية، الشاهد فيه أن الله تعالى فرق بين الخلق والأمر، فعطف الأمر على الخلق، ألا له الخلق والأمر. فالخلق هو المخلوقات، والأمر هو الكلام، فلو كان الكلام مخلوقا كما تقوله المعتزلة والقدرية لم يفرق الله بينهما، فلما فرق بينهما وعطف الأمر على الخلق دل على أنهما شيئان مختلفان، وذلك لأن الأصل في الكلام هو التأكيد أم التأسيس؟ التأسيس. من الفصاحة تأسيس معنى جديد بالكلام، إلا ما جاء الدليل على أن الكلام فيه للتأكيد. قوله قال ابن عيينة بين الله الخلق من الأمر، يعني فصل هذا عن هذا، لقوله تعالى ألا له الخلق والأمر، فعطف هذا على هذا. وقال ابن عيينة في اللفظ الآخر فرق الله بين الخلق والأمر، فمن جمع بينهما فقد كفر، كما نقل البيهقي في الأسماء والصفات. والأمر هو كلام الله، فدل على أن كلام الله صفة من صفاته، ليس بمخلوق كما تقول القدرية. قوله وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عملا، وذلك أنه لما سئل عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله، فسماه عملا، فنطقه وإقراره وتصديقه وقراءته كلها عمل، كلها عمله، كل ذلك ينسب إليه فهو مخلوق، ومن ذلك قراءته القرآن. وأما المقروء فهو كلام الله منزل غير مخلوق. قوله سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله وجهاد في سبيل، الشاهد أنه سمى الإيمان والجهاد عملا للإنسان فهو مخلوق، ومن ذلك أقواله التي تدخل في الإيمان من الإقرار والتصديق والنطق بالشهادتين إلى آخره. قوله جزاء بما كانوا يعملون، الشاهد فيه أنه أضاف العمل إليهم، كانوا يعملون، فأعمالهم مخلوقة والله تعالى خلقهم وخلق أعمالهم. قوله قال وفد عبد القيس لما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، بيننا وبينك هذا الوحي من كفار مضر، فمرنا بجمل من الأمر إن عملنا بها دخلنا الجنة، إلى آخر الحديث. فجعل ذلك كله عملا، الإيمان والشهادة والصلاة والزكاة والصوم من أعمال الإنسان، فهي مخلوقة له، والله خلق الإنسان وخلق عمله، ومن ذلك قراءته للقرآن. أما القرآن فهو كلام الله منزل غير مخلوق. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة والقاسم التميمي عن زهد من قال كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين ود وإخاء، فكنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فقرب إليه الطعام فيه لحم دجاج، وعنده رجل من بني تيم الله كأنه من الموالي، فدعاه إليه فقال إني رأيته يأكل شيئا فقذرته فحلفت لا آكله، فقال هلم فلأحدثنك عن ذاك،
إني أتيت كذا ولا فلأحدثك
فلأحدثك عن ذاك، إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم
فلأحدثك لم مفتوحة
فقال هلم فلأحدثك عن ذاك، إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين نستحمله، قال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فسأل عنا فقال أين النفر الأشعريون، فأمر لنا بخمس ذود غر الذرى، ثم انطلقنا. قلنا ما صنعنا؟ حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحملنا وما عنده ما يحملنا، ثم حملنا. تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه والله لا نفلح أبدا، فرجعنا إليه فقلنا له، فقال لست أنا أحملكم ولكن الله حملكم، إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منه وتحللتها.
نعم. قوله هذا الحي من جرم بفتح من جرم،
نعم
ولا من جرم؟
جرم،
لعلك انظر الفتح. ولا جرم؟ لا يقال لها جر. ما عليك الحافظ
في هذا الموقف؟ لا شوف موقف
الآخر. طيب هي هو بطن من قبيلة
في رواية فيها جرم.
طيب نعم
رواية أخرى هذا الحي من جرم،
هذا الأظهر والله أعلم من جرم. انظر ما جرم البلدان ولا هي قبيلة؟ لا
عفوا.
قبيلة. نعم.
قال قوله أكرم أكرم هذا الحي من جرم بفتح الجيم وسكون الراء قبيلة شهيرة ينسبون إلى جرم بن ربان براء ثم موحدة ثقيلة ابن ثعلبة ابن عمران ابن الحاف ابن قضاعة.
وبطن من قبيلة طيء. قوله ود وإخاء يعني كان بين جرم والأشعريين مودة ومحبة وتآخ. قوله فكنا عند أبي موسى الأشعري فقرب إليه الطعام فيه لحم دجاج وعنده رجل من بني تيم الله وفي اللفظ الآخر أحمر كما عند الشيخين وأحمد كأنه من الموالي فدعاه إليه أي دعا أبا موسى هذا الرجل دعا أبو موسى هذا الرجل ليأكل من الطعام الذي فيه لحم دجاج فقال الرجل الذي هو أحمر من بني تيم الله إني رأيته يأكل شيئا فقذرته فحلفت لا أكله يعني الدجاج رأى يأكل شيئا قذرا فحلف ألا يأكله فقال أبو موسى هلما فلأحدثك عن ذاك يعني تعال أحدثك عن يمينك إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين نستحمله يعني نطلب منه أن يحملنا للجهاد في سبيل الله فهم يريدون أن يجاهدوا ولكن ما عندهم خيول ولا إبل فقد كانوا فقراء فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم أي ليس عندي ما أعطيكم وحلف أن لا يحملهم فأتي النبي عليه الصلاة والسلام بنهب إبل يعني غنيمة من الإبل وليس المراد النهب هنا يعني الشيء المنهوب أو السرقة عندنا النهب والغصب والسرقة فالغصب يكون في ظهور أخذ مال بغير وجه حق في ظهور وأما السرقة أخذ مال من غير حرز في خفاء وهذا له حكمه وهذا له حكم فالغصب قد يصل إلى معاملة المفسدين في الأرض يكون في حد الحرارة إذا صار يغصب أموال الناس ويقتل الناس ويؤذي الناس وأما السرقة فيها قطع اليد إن كان إن بلغت النصاب
السرقة من حرز
نعم
حضرتك قلت من غير حرز
من غير حرز لا السرقة من حرز أخذ مال بغير وجه حق من حرز في خفاء بخلاف الغصب ليس فيه ظهور ليس فيه خفاء إنما فيه ظهور فسأل عنا فقال أين النفر الأشعريون أي الذين جاءوا يستحملون فقد جاء الله بالرزق فجاءوا والعجيب أن الأشاعرة ينسون أنفسهم من الأشعريين في هذا الزمن وهذا من المضحكات المبكيات قوله فأمرنا بخمس ذود غر الذرى يعني خمسا من الإبل بيض السنام فلما أخذوا الإبل تحدثوا فيما بينهم ما صنعنا حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يحملنا وما عنده ما يحملنا ثم حملنا أي كيف نفعل هذا تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه والله لا نفلح أبدا فرجعنا إليه فقلنا له أي قلنا يا رسول الله حلفت ألا تحملنا وحملتنا الآن فقال لست أنا أحملكم ولكن الله حملكم وهذا هو الشاهد من الحديث وفيه الرد على القدرية الذين يزعمون أن العباد يخلقون أفعالهم ولكن الله حملكم قوله إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منه وتحللتها يعني أما اليمين فأنا كفرت عن يميني وفي اللفظ الآخر إلا تحللت عن يميني وأتيت الذي هو خير كما عند أحمد والشيخين فإذا حلف الإنسان أن لا يأكل طعام فلان ولا يزور جاره أو صديقه فإن عليه أن يكفر ويزوره ويأكل طعامهم فاليمين لا تمنع من فعل الخير وبعض الناس يلج في يمينه فيقطع رحمه أو يهجر جاره لأنه حلف أن لا يدخل بيته والصواب أن اليمين لا تمنع من فعل الخير عليه أن يكفر عن يمينه ويفعل الخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم
قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا أبو جمرة الضبعي. قلت لابن عباس رضي الله عنهما، فقال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إن بيننا وبينك المشركين من مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر حرم، فمرنا بجمل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة، وندعو إليها من وراءنا.
عمرو بن علي هذا من هو؟ من وراءنا؟
عمرو بن علي بن بحر بن كنيز الصيرفي الباهلي البصري أبو حفص
بصري. درجته
تقريب ثقة حافظ.
نعم. أبو عاصم هذا نبيل،
هو الضحاك. نعم. عاصم النبيل.
قرة بن خالد، في شيء قرة بن خالد؟
قرة بن خالد قال في التقريب ثقة ضابط.
ثقة ضابط. نعم. طيب.
فقالوا: إن بيننا وبينك المشركين من مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر حرم، فمرنا بجمل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة، وندعو إليها من وراءنا. قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمركم بالإيمان بالله، وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وتعطوا من المغنم الخمس. وأنهاكم عن أربع: لا تشربوا في الدباء والنقير والظروف المزفتة والخنتمة.
والحنتمة.
والحنتمة.
نعم. هذا حديث وفد عبد القيس، وكان مكانه في ما يعرف الآن بالأحساء، وفي شرق بلاد الحرمين، المنطقة الشرقية. أسلم قديما في جواثة، حتى إن الجمعة الثانية جمعت في جواثة بعد الجمعة الأولى التي جمعت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تسمى سابقا البحرين. وكان بينه وبين المدينة مسافة طويلة، ولا يستطيعون أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحروب قائمة بين كفار مضر، فلا يأتون إلا في الأشهر الحرم. الكفار كانوا عظيمون هذه الأشهر، يخفون عن القتال، وهي ثلاثة متوالية، وواحد واحدة: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، والرابع وهو شهر رجب. فقالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك المشركين من مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر حرم. الدليل على الحرص على الطاعة، حتى ولو كان في مانع ينظر وسيلة للوصول إلى الخير. يعني إذا وقفت الحرب فمرنا بجمل من الأمر، يعني أعطنا جوامع الكلم، إن عملنا بها به دخلنا الجنة. وهذا هو الشاهد، وهو نسبة العمل إليهم. عملنا، وذكر من أعمالهم الإيمان بالله والشهادة والصلاة والزكاة وإعطاء الخمس، فدل على أن أعمال العباد منسوبة إليهم، لأنهم هم الذين بشروها باختيارهم، وليسوا خالقين لأفعالهم كما تقول المعتزلة، بل الله تعالى خلقهم وخلق أعمالهم، ومن ذلك تلاوة القرآن. وأما القرآن فهو منزل غير مخلوق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم جوامع الكلم، فقال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمركم بالإيمان بالله، وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وتعطوا من المغنم الخمس. فسر الإيمان بهذه الأمور الأربعة: بالشهادتين والصلاة والزكاة وإعطاء الخمس. فاللفظ الآخر وصوم رمضان، دل على أن الأعمال إذا أطلقت دخل فيها الإيمان، أو الإيمان إذا أطلق دخل فيه الأعمال. كما أن الإسلام إذا أطلق وحده دخل فيه الاعتقاد والعمل، أعمال القلوب وأعمال الجوارح. والإيمان كذلك إذا أطلق وإذا اجتمع فسر الإسلام بالعمل الظاهرة والإيمان بالعمل الباطن. هذه القاعدة مهمة جدا في الرد على المرجئة وفي الرد على الخوارج أيضا، طائفتان الضالتان. فحين إذا أطلق الإسلام يدخل فيه عمل الباطن، لأن الإسلام في أعمال الظاهر، وإذا أطلق الإيمان وحده دخل فيه أعمال الظاهر. والدليل هذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة الرضا وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، كل هذه أعمال، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتعطوا من المغنم الخمس. كذلك إذا أطلق الإسلام لا بد فيه من عمل بطن. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الإيمان الأوسط، وهذا من أروع وأعظم ما كتب في هذا الباب، الجزء السابع من مجموع الفتاوى الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أنه لا ينفع باطن لا ظاهر له، ولا ينفع ظاهر لا باطن له. يعني لا ينفع اعتقاد بدون عمل، ولا ينفع عمل بدون اعتقاد، لأن هذا نفاق. وإذا ولا ينفع عمل ولا ينفع باطن بدون ظاهر، لأن هذا لا يوجد فيه امتثال. لذلك قال الذي كذب وتولى، ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى كذب، كلام الحافظ ابن كثير في هذه الآية، كذب بي بعمله، كذب بي قلبه وتولى عن العمل. فلا بد من الباطن والظاهر، لا يمكن أن يعني لا ينفع باطن لا ظاهر له، ولا ينفع ظاهر لا باطن له، لا بد من الاثنين متلازمان. نعم.
قال الذي كذب أي بقلبه وتولى أي عن العمل بجوارحه وأركانه،
وهذا من أدلة أن الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل. أجيب أن بعض الناس يقول يكفي الاعتقاد وليس لازم حتى التلفظ، وصل الأمر إلى أن يقال هذا، كنا يوما نحذر من قولة الاعتقاد والتلفظ دون العمل، بل هناك من ألف رسالة قال فيها إن الاعتقاد كافي، كافي لا يلزم النطق باللسان، هذا زيادة. ويأتي برهان فيقول لنا إن شهادة الله لله هي الركن، وأما محمد رسول الله فهو ركن زائد. ولست أدري والله أي اصطلاح هذا، أن شهادة محمد رسول الله ركن وزائد، كيف يكون ركن زائد؟ هل سمع منكم أحد هذا الاصطلاح في أي كتاب من كتاب أصول الفقه؟ ركن وزائد، كما قال أبو الحسن المأرب في إجماع، الإجماع على عدم الخروج على أئمة الجور، قال هذا إجماع معلل، بل أنت العليل وتحتاج شفاء، وهي درة عمر رضي الله عنه، أنت المريض والسقيم، كيف في شيء اسمه إجماع معلل؟ الإجماع مبني على النصوص، اجتمع علماء العصر علماء الأمة على أمر ما وحكم ما. ولكن طالما أنه لا يوجد تأصيل ولا يوجد دراسة عند العلماء، ستسمع كل ما لا يروق لك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ركن زائد، هل يوجد شيء في العلم كله في أي كتاب من كتب العلم اسمه ركن زائد؟ الركن جزء من العمل، إذا تركه الإنسان يبطل عامدا أو ناسيا أو جاهلا، حتى ولو كان جاهلا يرفع الإثم ولكن يبطل العمل. كان في حديث المسيء صلاته، المسيء في صلاته، الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصل، مع أنه الآن تو الآن منتهي من ركعتين، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يعني الصلاة الصحيحة تركت بعض الأركان، صلاتك باطلة، مع أنه لم يكن يعلم ذلك المقال للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق لا أعلم غير ذلك فعلمني، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام. قوله: وأنهاكم عن أربع، لا تشربوا في الدباء والنقير والظروف المزفتة والظروف المزفتة والحنتمة. كان العرب يعصرون من العنب عصيرا فيشربونه من التمر ويسمى المريس، وكان من غيره من الشعير ومن الذرة، وكذلك يفعل هذا من الشعير والذرة، ويشربون يوما أو يومين، وفي شدة الحر في اليوم الثالث يقذف الزبد ويكون خمرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا في الظروف الصلبة، هناك ظروف صلبة وظروف غير صلبة، والظروف غير الصلبة مثل السقاء، إذا وضعت العصير في الجلد ثم مكث ثلاث أيام ففي اليوم الثالث يقذف الزبد فيتشقق الجلد، لكن إذا وضعته في الظروف الصلبة يتخمر ولا تعلم عنه فتشربه خمرا. فنهاهم أن يشربوا في الأوعية الصلبة، لكن هل يدخل في ذلك ما يسمى الآن بالكوكتيل أو الخليط من العصير الذي يوضع في الثلاجة؟ كما قال أفتهم برهاني بأن هذا خمر، وهذا من العجب والله. لا هو في الثلاجة محفوظ، لا تخمر، ما تخمر ولا شيء، شيء طيب. في الدباء وهو القرع الطويل، إذا يبس يؤخذ اللب الذي في وسطه ثم يعصر فيه العصير، فإذا تخمر فإنه لا يتمزق مثل الجلد لأنه صلب. والنقير هو جذع النخلة، ينقرونه ويضعون فيه العصير، هو صلب أيضا، إذا تخمر لا تشعر به. كذلك الظروف المزفتة يعني المطلية بالزفت، إذا جول فيها العصير وتخمر لا يشعر به. كذلك الحنتمة والطين القوي الذي يعمل من الفخار مثل الأزيار، فإذا تخمر لا يشعر به. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يشربوا العصير في الدباء والنقير والظروف المزفتة والحنتم خشية أن يتخمر، هم لا يشعرون، ولكن يجعلونها في الأواني الرقيقة التي تتمزق. وهذا كان في أول الإسلام، ثم بعد ذلك لما استقر الإسلام في نفوسهم وعلموا أن المسكرات يجب تجنبها وأنه ينبغي لهم العناية بهذا الأمر، رخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا، كما عند أحمد. فهذا الحديث منسوخ. نعم.
قال رحمه الله:
طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم ما يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 31 بعد 400 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب التوحيد قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، والطور وكتاب مسطور. قال قتادة: مكتوب، يسطرون، يخطون، في أم الكتاب جملة الكتاب وأصله، ما يلفظ ما يتكلم من شيء إلا كتب عليه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يكتب الخير والشر، يحرفون، يزيلون، وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله عز وجل، ولكنهم يحرفونه، يتأولونه على غير تأويله، دراستهم تلاوتهم واعية حافظة، وتعيها تحفظها، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، يعني أهل مكة، ومن بلغ هذا القرآن فهو له نذير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. المقصود بهذه الترجمة أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، وهو محفوظ في الصدور، موعي موعا في القلوب، مسطر في اللوح وفي المصحف، مقروء بالألسن، منزل على النبي صلى الله عليه وسلم. والصدور والقلوب واللوح والمداد والورق والنبي صلى الله عليه وسلم والقارئ، كل هذا مخلوق لله. وأما القرآن فهو منزل غير مخلوق. قوله والطور وكتاب مسطور، قال قتادة: مكتوب، هذا تفسير لكلمة مسطور. إذن القرآن مسطور في الكتاب. قوله يسطرون فسرها أيضا فقال: يخطون. وقوله في أم الكتاب فسرها فقال: جملة الكتاب وأصله. وقوله ما يلفظ يعني ما يتكلم من شيء إلا كتب عليه، وهذا تفسير أيضا لقوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قوله وقال ابن عباس: يكتب الخير والشر، يحرفون، يزيلون، يشير إلى قوله تعالى: يحرفون الكلمة عن مواضعه. وعلق البخاري رحمه الله على كلام ابن عباس رضي الله عنهما فقال: وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله عز وجل، ولكنهم يحرفونه ويتأولونه على غير تأويل. ففسر رحمه الله تعالى قول ابن عباس رضي الله عنهما بتحريف المعنى لا تحريف اللفظ، مثل استوى على العرش يقولون استولى، فلا يستطيع أن يمحوها من المصحف ويزيلها، لكن يزيل المعنى فيحرفه. وكتب الله التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، معروف أن التوراة والإنجيل حرفت وغيرت وبدلت، والأناجيل وصلت إلى 40 إنجيلا، والله تعالى أنزل إنجيلا واحدا، فكيف يقول البخاري لا أحد يستطيع أن يزيل لفظ كتاب من كتب الله؟ هم أزالوا ألفاظا كثيرة من التوراة والإنجيل. إن قيل إن التوراة التي بين أيديهم هي التي حرفت وبدلت، أما التي عند الله فلا يستطيع أحد أن يمسها، قلنا هذا ليس فيه إشكال، وإنما الإشكال في التوراة التي أنزلت والإنجيل الذي أنزل، فالذي كتبوه بأيديهم نسبوه إلى الله، لكن الذي أنزله الله لم يستطيعوا أن يحرفوا لفظه. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله الأقوال في ذلك، فقال: قوله وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله عز وجل إلى آخره. قال شيخنا ابن الملقن في شرحه هذا الذي قاله أحد القولين في تفسير هذه الآية وهو مختاره أي البخاري، وصرح كثير من أصحابنا بأن اليهود والنصارى بدلوا التوراة والإنجيل، وفروا على ذلك جواز امتهان أوراقهما، ويخالف ما قاله البخاري هنا. انتهى. هو كالصريح في أن قوله وليس أحد إلى آخره من كلام البخاري ذيل به تفسير ابن عباس رضي الله عنهما. هو يحتمل أن يكون بقية كلام ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية، وقال بعض الشراح المتأخرين اختلف في هذه المسألة على أقوال، أحدها أنها بدلت كلها وهو مقتضى القول المحكي بجواز الامتهان، وهو إفراط وينبغي حمل إطلاق من أطلقه على الأكثر، وإلا فهي مكابرة. والآيات والأخبار كثيرة في أنه بقي منها أشياء كثيرة لم تبدل، من ذلك قوله: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ومن ذلك قصة رجم اليهوديين. وفيه وجود آية الرجم، ويعيده قوله تعالى: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، يعني لم يحرف كل ذلك، فهناك شيء مكتوب لم يبدلوه. قصة رجم اليهوديين اللذين زنيا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإتيان بالتوراة ونشروا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوراة ونشروها، فإذا فيها آية الرجم تلوح مما لم يبدل. ثم قال ثاني، قال رحمه الله: ثانيهما أن التبديل وقع ولكن في معظمها، ودلته كثيرة، وينبغي حمل الأول عليه، يعني الأول أنها حرفت وبدلت كلها، والثاني أنه بدل معظمها وينبغي حمل الأول عليها، أما تبديلها كلها فليس بصحيح. ثم قال رحمه الله: ثالثها وقع في اليسير منها ومعظمها باق على حاله، يعني الذي بدل القليل منها، فهذا عكس الأول. ثم قال رحمه الله ونصره الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله في كتابه الرد الصحيح على ما بدل دين المسيح. رابعها أنهم إنما وقع التبديل والتغيير في المعاني لا في الألفاظ، وهو المذكور هنا، وهذا الذي يتمشى مع قول البخاري أنه إنما وقع التبديل والتغيير في المعاني لا في الألفاظ. ثم قال رحمه الله: قد سئل ابن تيمية رحمه الله عن هذه المسألة مجردا، فأجاب في فتاويه، وهذا في الجزء 13، أن العلماء في ذلك قولين، واحتج للثاني من أوجه كثيرة، منها قوله تعالى: لا مبدل لكلماته، وهو معارض بقوله تعالى: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، ولا يتعين الجمع بما ذكر من الحمل على اللفظ في النفي وعلى المعنى في الإثبات، لجواز الحمل في النفي على الحكم وفي الإثبات على ما هو أعظم من اللفظ والمعنى. ومنها أن نسخ التوراة في الشرق والغرب والجنوب والشمال لا يختلف، ومن المحال أن يقع التبديل فيتوارد النسخ بذلك على منهاج واحد، وهذا استدلال عجيب، لأنه إذا أجاز وقوع التبديل جاز إعدام المبدل. والنسخ الموجود الآن هو والنسخ الموجودة الآن هي التي استقر عليها الأمر عندهم عند التبديل، والأخبار بذلك طافحة. أما فيما يتعلق بالتوراة فلأن بختنصر لما غزا بيت المقدس وأهلك بني إسرائيل ومزقهم بين قتيل وأسير وأعدم كتبهم حتى جاء فأملاها عليهم. وأما فيما يتعلق بالإنجيل فإن الروم لما دخلوا في النصرانية جمع ملكهم أكابرهم على ما في الإنجيل الذي بأيديهم. وتحريف من معاني لا ينكر بل هو موجود عندهم بكثرة، وإنما النزاع هل حرفت الألفاظ أم لا إلى آخر ما قال. ونقل أيضا كلاما لأبي محمد ابن حسن. نعم.
قال رحمه الله: وقال لي خليفة بن خياط حدثنا
يعني آخر الكلام. وعلى كل حال فقول البخاري رحمه الله: وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله عز وجل، ولكنهم يحرفونه ويتأولونه على غير تأويله، لا شك أن فيه إشكالا، أن تحريف ألفاظ التوراة والإنجيل معروف، ولأن الله عز سبحانه وتعالى ضمن حفظ القرآن أو ضمن حفظ القرآن فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهذا خاص بالقرآن. أما التوراة والإنجيل فلم يتكفل الله عز وجل بحفظهما. قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله فالله تعالى استحفظهم فلم يحفظوها. فيحمل قول البخاري على أنه لا يستطيع أحد أن يزيل جميع كتاب من كتب الله، بحيث أنهم يزيلون التوراة كلها أو الإنجيل كله ولا يبقى منه شيء، بل لا بد أن يبقى منه شيء. وعندما يخرج عيسى في آخر الزمان يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون فردا من أفراد الأمة المحمدية، وليست له حاجة إلى التوراة لأن التوراة نسخت. نعم.
قال رحمه الله: وقال لي خليفة بن خياط حدثنا معتمر قال: سمعت أبي عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله الخلق كتب كتابا عنده غلبت أو قال سبقت رحمتي غضبي، فهو عنده فوق العرش.
قوله لما قضى الله الخلق كتب كتابا فيه إثبات الكتابة لله عز وجل، وأن الله يكتب، وهي صفة فعلية لله تعالى تليق بجلاله وعظمته. قوله سبقت رحمة غضبي فيه أنه ينبغي للإنسان أن يرجو ربه ويحسن الظن به، لكن مع العمل، فمن حسن عمله حسن الظنون ومن ساء عمله ساء الظنون. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال سبحانه: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فيرجون رحمة الله بالأسباب التي سبقت. نعم. فليس معنى أن رحمة الله سبق الغضب أن الإنسان يتكل على ذلك ويدع العمل، لا. إن الذين فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم.
قال رحمه الله: حدثني محمد بن أبي غالب قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي
إسماعيل هذا من؟
ابن أبي سمينة أبو عبد الله البصري.
بصري درجته
ثقة تقريبا.
ثقة. نعم. طيب.
قال سمعت أبي يقول حدثنا قتادة أن أبا رافع حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق، إن رحمتي سبقت غضبي، فهو مكتوب عنده فوق العرش.
نعم. هذا الحديث فيه إثبات صفة الرحمة وصفة الغضب لله عز وجل، وهما صفتان من الصفات الفعلية تتعلق كل منهما بمشيئة الله واختياره سبحانه وتعالى. قوله إن الله كتب كتابا فيه إثبات الكتابة، وأن الله تعالى يكتب، وهو من الصفات الفعلية. الصفات الفعلية متعلقة بماذا؟ بالذات أم بالمشيئة؟ بالمشيئة، بخلاف الصفات الذاتية فإنها متعلقة بالذات، الصفات الفعلية متعلقة بالمشيئة. فالرحمة والغضب والكتابة كلها صفات فعلية تليق بجلال الله وعظمته. ومناسبة الحديثين لآيتي الترجمة، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، أن القرآن مكتوب في المصاحف وهو كلام الله، وأن المكتوب غير المحل الذي كتب فيه، فالله تعالى كتب في اللوح المحفوظ كلامه، أما المحل المكتوب وهو اللوح المحفوظ المكتوب فيه هو اللوح المحفوظ فهو مخلوق. نعم.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. إنا كل شيء خلقناه بقدر. ويقال للمصورين: أحيوا ما خلقتم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال ابن عيينة: بين الله الخلق من الأمر لقوله تعالى: ألا له الخلق والأمر. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عملا. قال أبو ذر وأبو هريرة رضي الله عنهما: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. وقال: جزاء بما كانوا يعملون. وقال وفد عبد القيس للنبي صلى الله عليه وسلم: مرنا بجمل من الأمر، إن عملنا بها دخلنا الجنة. فأمرهم بالإيمان والشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فجعل ذلك كله عملا.
نعم. قوله رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم وخلق عملكم. مقصود المؤلف من هذه الترجمة إثبات أن أفعال العباد وأقوالهم مخلوقة لله عز وجل، كما أنهم مخلوقون له سبحانه. ففيه الرد على من؟ على القدرية. أفعالهم مخلوقة، ليسوا أن كما يقول القدرية إنهم خالقوا فعل أنفسهم. والمعتزلة يقولون: لا قدرة لهم ولا قوة على العمل، وهم جبرية. ففي الرد على القدرية القائلين بأن العبد يخلق فعله وأن كلام الله مخلوق، فالعباد مخلوقون وأعمالهم مخلوقة، ومن عملهم قراءتهم القرآن. وأما القرآن فهو كلام الله ووصف له منزل غير مخلوق. والله تعالى أعطى العبد الاختيار والقدرة على العمل، وخلقه وخلق قدرته وإرادته. وقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، يعني أن كل شيء خلقه الله بقدر يقدره. ولا يدخل في هذا صفات الله من الكلام وغيره، فهي صفاته سبحانه، هو الخالق بذاته وصفاته، وإنما يدخل فيها المخلوقات. قوله: يقال المصورين أحيوا ما خلقتم، فيه عقوبة المصورين وتعجيزهم بأمرهم بإحياء خلقهم، وخلقهم هو عملهم من التصوير والتقدير. وهذا الأمر يعني أحيوا للتعجيز والتعذيب، فهم لا يستطيعون إحياء ما صنعوا. يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، كما عند أحمد والشيخين. وجه الدلالة أنه أضاف إليهم عملهم من التصوير والتقدير في قوله: أحيوا ما خلقتم. ففيه الرد على القدرية المعتزلة، فيه الرد على المعتزلة القائلين إن العباد يخلقون، أو القدرية إن العباد يخلقون أفعالهم. ونسبة الأفعال إليهم ونسب الأفعال إليهم لأنهم باشروها باختيارهم. أما القول بأنهم كأوعية أو آنية للعمل وأنهم لا قدرة لهم ولا مشيئة، فهذا باطل جدا. وذلك يقولون: المصلي في الحقيقة هو الله، والصائم هو الله، والمزكي هو الله، وإنما هؤلاء العباد المخلوقين وإنما هم أوعية وآنية. وأيضا ينفون العلة والأسباب. فيقولون الله عز وجل فيقولون السكين لا تقطع، وإنما يقع القطع عند وجود السكين، والطعام لا يشبع، وإنما يقع الشبع عند وجود الطعام، والماء لا يسقي الإنسان ولا يروي عطشا، وإنما يقع الري والسقيا عند وجود الماء. هذا كلام باطل جدا، هذا كلام باطل جدا، وإنما الأسباب موجودة. قال الله جل وعلا لمريم: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، في قراءة تساقط، فهذا أخذ بالأسباب، هذا أخذ بالأسباب. وفي هذا الحديث: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقي فليخلقوا ذرة، ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. وجد لأنه أضاف إليهم عملهم من التصوير والتقدير في قوله: أحيوا ما خلقتم. فهذا فيه الرد على المعتزلة، وليس فيه دليل المعتزلة الذين يقولون إن العباد يخلقون أفعالهم، ونسبة الأفعال إليهم لأنهم باشروها باختيارهم، ونسب الأفعال إليهم لأنهم باشروها باختيارهم. قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، الآية، الشاهد فيه أن الله تعالى فرق بين الخلق والأمر، فعطف الأمر على الخلق، ألا له الخلق والأمر. فالخلق هو المخلوقات، والأمر هو الكلام. فلو كان الكلام مخلوقا كما تقوله المعتزلة والقدرية لم يفرق الله بينهما، فلما فرق بينهما وعطف الأمر على الخلق دل على أنهما شيئان مختلفان، وذلك لأن الأصل في الكلام هو التأكيد أم التأسيس؟ التأسيس، من الفصاحة تأسيس معنى جديد بالكلام، إلا ما جاء الدليل على أن الكلام فيه للتأكيد. قوله: قال ابن عيينة: بين الله الخلق من الأمر، يعني فصل هذا عن هذا، لقوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، فعطف هذا على هذا. وقال ابن عيينة في اللفظ الآخر: فرق الله بين الخلق والأمر، فمن جمع بينهما فقد كفر، كما نقل البيهقي في الأسماء والصفات. والأمر هو كلام الله، فدل على أن كلام الله صفة من صفاته، ليس بمخلوق كما تقول القدرية. قوله: وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عملا، وذلك أنه لما سئل عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أفضل قال: إيمان بالله، فسماه عملا، فنطقه وإقراره وتصديقه وقراءته كلها عمل، كلها عمله، كل ذلك ينسب إليه فهو مخلوق، ومن ذلك قراءته القرآن. وأما المقروء فهو كلام الله منزل غير مخلوق. قوله: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله، الشاهد أنه سمى الإيمان والجهاد عملا للإنسان فهو مخلوق، ومن ذلك أقواله التي تدخل في الإيمان من الإقرار والتصديق والنطق بالشهادتين إلى آخره. قوله: جزاء بما كانوا يعملون، الشاهد فيه أنه أضاف العمل إليهم، كانوا يعملون، فأعمالهم مخلوقة، والله تعالى خلقهم وخلق أعمالهم. قوله: قال وفد عبد القيس لما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، بيننا وبينك هذا الوحي من كفار مضر، فمرنا بجمل من الأمر إن عملنا بها دخلنا الجنة، إلى آخر الحديث. فجعل ذلك كله عملا، الإيمان والشهادة والصلاة والزكاة والصوم من أعمال الإنسان، فهي مخلوقة له، والله خلق الإنسان وخلق عمله، ومن ذلك قراءته للقرآن. أما القرآن فهو كلام الله منزل غير مخلوق. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة والقاسم التميمي عن زهدم قال: كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين ود وإخاء، فكنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فقرب إليه الطعام فيه لحم دجاج، وعنده رجل من بني تيم الله كأنه من الموالي، فدعاه إليه فقال: إني رأيته يأكل شيئا فقذرته، فحلفت لا آكله، فقال: هلم فلأحدثنك عن ذاك،
إني أتيتك كذا ولا فلأحدثك
فلأحدثك عن ذاك، إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم
فلأحدثك لم مفتوحة.
فقال هلم فلأحدثك عن ذاك، إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين نستحمله، قال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بنهب إبل، فسأل عنا فقال أين النفر الأشعريون؟ فأمر لنا بخمس ذود غر الذرى، ثم انطلقنا. قلنا ما صنعنا؟ حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحملنا وما عنده ما يحملنا، ثم حملنا. تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه، والله لا نفلح أبدا. فرجعنا إليه فقلنا له، فقال لست أنا أحملكم ولكن الله حملكم، إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منه وتحللتها.
نعم. قوله هذا الحي من جرم بفتح من جرم،
نعم
ولا من جرم؟
جرم،
لعلك انظر الفتح. ولا جرم؟ لا يقال لها جر. ما لك الحافظ
هذا الموت؟ لا يشكل.
طيب، هي هو بطن من قبيلة
في رواية فيها جرم.
طيب نعم،
رواية أخرى هذا الحي من جرم.
هذا الأظهر والله أعلم من جرم. انظر ما جرم البلدان ولا هي قبيلة؟ لا عفوا، قبيلة. نعم.
قال قوله أكرم هذا الحي من جرم بفتح الجيم وسكون الراء، قبيلة شهيرة ينسبون إلى جرم بن ربان براء، ثم موحدة ثقيلة ابن ثعلبة ابن عمران ابن الحاف ابن قضاعة.
وبطن من قبيلة طيء. قوله ود وإخاء، يعني كان بين جرم والأشعريين مودة ومحبة وتآخ. قوله فكنا عند أبي موسى الأشعري فقرب إليه الطعام فيه لحم دجاج، وعنده رجل من بني تيم الله، وفي اللفظ الآخر أحمر كما عند الشيخين وأحمد، كأنه من الموالي. فدعاه إليه، أي دعا أبو موسى هذا الرجل ليأكل من الطعام الذي فيه لحم دجاج. فقال الرجل الذي هو أحمر من بني تيم الله، إني رأيته يأكل شيئا فقذرته فحلفت لا أكله، يعني الدجاج، رأى يأكل شيئا قذرا فحلف ألا يأكله. فقال أبو موسى هلما فلأحدثك عن ذاك، يعني تعال أحدثك عن يمينك، إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين نستحمله، يعني نطلب منه أن يحملنا للجهاد في سبيل الله، فهم يريدون أن يجاهدوا ولكن ما عندهم خيول ولا إبل، فقد كانوا فقراء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم، أي ليس عندي ما أعطيكم، وحلف أن لا يحملهم. فأتي النبي عليه الصلاة والسلام بنهب إبل، يعني غنيمة من الإبل، وليس المراد النهب هنا يعني الشيء المنهوب أو السرقة، عندنا النهب والغصب والسرقة، فالغصب يكون في ظهور، أخذ مال بغير وجه حق في ظهور، وأما السرقة أخذ مال من غير حرز في خفاء، وهذا له حكمه وهذا له حكم. فالغصب قد يصل إلى معاملة المفسدين في الأرض، يكون في حد الحرارة إذا صار يغصب أموال الناس ويقتل الناس ويؤذي الناس، وأما السرقة فيها قطع اليد إن بلغت النصاب.
السرقة من حرز
لا، حضرتك
قلت من غير حرز.
من غير حرز لا، السرقة من حرز، أخذ مال بغير وجه حق من حرز في خفاء، بخلاف الغصب ليس فيه خفاء إنما فيه ظهور. فسأل عنا فقال أين النفر الأشعريون، أي الذين جاءوا يستحملون، فقد جاء الله بالرزق فجاءوا. والعجيب من الأشاعرة ينسون أنفسهم إلى الأشعريين في هذا الزمن، وهذا من المضحكات المبكيات. قوله فأمرنا بخمس ذود غر غر الذرى، يعني خمسا من الإبل بيض السنام. فلما أخذوا الإبل تحدثوا فيما بينهم ما صنعنا، حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يحملنا وما عنده ما يحملنا ثم حملنا، أي كيف نفعل هذا؟ تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه، والله لا نفلح أبدا. فرجعنا إليه فقلنا له، أي قلنا يا رسول الله حلفت ألا تحملنا وحملتنا الآن، فقال لست أنا أحملكم ولكن الله حملكم. وهذا هو الشاهد من الحديث، وفيه الرد على القدرية الذين يزعمون أن العباد يخلقون أفعالهم ولكن الله حملكم. قوله إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منه وتحللتها، يعني أما اليمين فأنا كفرت عن يميني، وفي اللفظ الآخر إلا تحللت عن يميني وأتيت الذي هو خير، كما عند أحمد والشيخين. فإذا حلف الإنسان أن لا يأكل طعام فلان ولا يزور جاره أو صديقه، فإن عليه أن يكفر ويزوره ويأكل طعامهم، فاليمين لا تمنع من فعل الخير. وبعض الناس يلج في يمينه فيقطع رحمه أو يهجر جاره لأنه حلف أن لا يدخل بيته، والصواب أن اليمين لا تمنع من فعل الخير، فعليه أن يكفر عن يمينه ويفعل الخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا أبو جمرة الضبعي، قلت لابن عباس رضي الله عنهما، فقال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن بيننا وبينك المشركين من مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر حرم، فمرنا بجمل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة، وندعو إليها من وراءنا.
عمرو بن علي هذا من هو؟ من رمانا؟
عمرو بن علي بن بحر بن كنيز الصيرفي الباهلي البصري أبو حفص
بصري درجته
تقريب ثقة حافظ.
نعم. أبو عاصم هذا النبيل
هو الضحاك. نعم عاصم النبيل.
قر بن خالد في شيء؟ قر بن خالد
قر بن خالد قال في التقرير ثقة ضابط.
ثقة ضابط. نعم. طيب.
فقالوا إن بيننا وبينك المشركين من مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر حرم، فمرنا بجمل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة، وندعو إليها من وراءنا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمركم بالإيمان بالله، وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وتعطوا من المغنم الخمس. وأنهاكم عن أربع: لا تشربوا في الدباء والنقير والظروف المزق المزفتة والخنتمة
والحنتمة
والحنتمة.
نعم. هذا حديث وفد عبد القيس، وكان مكانه في ما يعرف الآن بالأحساء، وفي شرق بلاد الحرمين في المنطقة الشرقية. أسلموا قديما في جواثة حتى إن الجمعة الثانية جمعت في جواثة بعد الجمعة الأولى التي جمعت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تسمى سابقا البحرين، وكان بينه وبين المدينة مسافة طويلة، ولا يستطيعون أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحروب قائمة بين كفار مضر، فلا يأتون إلا في الأشهر الحرم. الكفار كانوا عظيمون هذه الأشهر، يخفون عن القتال، وهي ثلاثة متوالية، هو واحد واحدة: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، والرابع وهو شهر رجب. فقالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك المشركين من مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر حرم. الدليل على الحرص على الطاعة، حتى ولو كان في مانع ينظر وسيلة للوصول إلى الخير. يعني إذا وقفت الحرب فمرنا بجمل من الأمر، يعني أعطنا جوامع الكلم، إن عملنا بها به دخلنا الجنة، وهذا هو الشاهد، وهو نسبة العمل إليهم عملنا. وذكر من أعمالهم الإيمان بالله والشهادة والصلاة والزكاة وإعطاء الخمس، فدل على أن أعمال العباد منسوبة إليهم لأنهم هم الذين بشروها باختيارهم، وليسوا خالقين لأفعالهم كما تقول المعتزلة، بل الله تعالى خلقهم وخلق أعمالهم، ومن ذلك تلاوة القرآن. وأما القرآن فهو منزل غير مخلوق، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم جوامع الكلم فقال: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. أمركم بالإيمان بالله، وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وطاعة من المغنم الخمس. فسر الإيمان بهذه الأمور الأربعة بالشهادتين والصلاة والزكاة وإعطاء الخمس. فاللفظ الآخر وصوم رمضان، دل على أن الأعمال إذا أطلقت دخل فيها الإيمان، أو الإيمان إذا أطلق دخل فيه الأعمال. كما أن الإسلام إذا أطلق وحده دخل فيه الاعتقاد والعمل، أعمال القلوب وأعمال الجوارح. والإيمان كذلك إذا أطلق وإذا اجتمع فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة، كما في هذه القاعدة مهمة جدا في الرد على المرجئة وفي الرد على الخوارج أيضا، طائفتان الضالتان. فحين أطلق الإسلام يدخل فيه عمل الباطن، لأن الإسلام في أعمال الظاهر، وإذا أطلق الإيمان وحده دخل فيه أعمال الظاهر. والدليل هذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، كل هذه أعمال، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وتعطوا من المغنم الخمس. كذلك إذا أطلق الإسلام لا بد فيه من عمل بطل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الإيمان الأوسط، وهذا من أروع وأعظم ما كتب في هذا الباب، الجزء السابع من مجموع الفتاوى الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أنه لا ينفع باطن لا ظاهر له، ولا ينفع ظاهر لا باطن له. يعني لا ينفع اعتقاد بدون عمل، ولا ينفع عمل بدون اعتقاد، لأن هذا نفاق. وإذا ولا ينفع عمل ولا ينفع باطن بدون ظاهر، لأن هذا لا يوجد فيه امتثال. لذلك قال الذي كذب وتولى، ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى كذب، كلام الحافظ ابن كثير في هذه الآية، كذب بي بعمله، كذب بي قلبه وتولى عن العمل. فلا بد من الباطن والظاهر، لا يمكن أن يعني لا ينفع باطن لا ظاهر له، ولا ينفع ظاهر لا باطن له، لا بد من الاثنين متلازمان. نعم.
قال الذي كذب أي بقلبه وتولى أي عن العمل بجوارحه وأركانه،
وهذا من أدلة أن الإيمان قول وعمل. الإيمان قول وعمل. أجيب أن بعض الناس يقول يكفي الاعتقاد وليس لازم حتى التلفظ، وصل الأمر إلى أن يقال هذا، كنا يوما نحذر من قولة الاعتقاد والتلفظ دون العمل، بل هناك من ألف رسالة قال فيها إن الاعتقاد كافي، كافي لا يلزم النطق باللسان، هذا زيادة. ويأتي برهان فيقول لنا إن شهادة لا إله إلا الله هي الركن، وأما محمد رسول الله فهو ركن زائد. ولست أدري والله أي اصطلاح هذا، أن شهادة محمد رسول الله ركن وزائد، كيف يكون ركن زائد؟ هل سمع منكم أحد هذا الاصطلاح في أي كتاب من كتاب أصول الفقه؟ ركن وزائد، كما قال أبو الحسن المأذبي في إجماع، الإجماع على عدم الخروج على أئمة الجور، قال هذا إجماع معلل، بل أنت العليل وتحتاج شفاء، وهي درة عمر رضي الله عنه، أنت المريض والسقيم، كيف في شيء اسمه إجماع معلل؟ الإجماع مبني على النصوص، اجتمع علماء العصر علماء الأمة على أمر ما وحكم ما. ولكن طالما أنه لا يوجد تأصيل ولا يوجد دراسة عند العلماء، ستسمع كل ما لا يروق لك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ركن زائد، هل يوجد شيء في العلم كله في أي كتاب من كتب العلم اسمه ركن زائد الركن، جزء من العمل، إذا تركه الإنسان يبطل عامدا أو ناسيا أو جاهلا، حتى ولو كان جاهلا يرفع الإثم ولكن يبطل العمل. كان في حديث المسيء صلاته، المسيء في صلاته، الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصل، مع أنه الآن تو الآن منتهي من ركعتين، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يعني الصلاة الصحيحة تركت بعض الأركان، صلاتك باطلة، مع أنه لم يكن يعلم ذلك المقال للنسلام والذي بعثك بالحق لا أعلم غير ذلك فعلمني، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام. قوله وأنهاكم عن أربع: لا تشربوا في الدباء والنقير والظروف المزفتة والظروف المزفتة والحنتمة. كان العرب يعصرون من العنب عصيرا فيشربونه من التمر ويسمى المريس، وكان من غيره من الشعير ومن الذرة، وكذلك يفعلون هذا من الشعير والذرة، ويشربون يوما أو يومين، وفي شدة الحر في اليوم الثالث يقذف الزبد ويكون خمرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يشربوا في الظروف الصلبة، وهناك ظروف صلبة وظروف غير صلبة، والظروف غير الصلبة مثل السقاء، إذا وضعت العصير في الجلد ثم مكث 3 أيام ففي اليوم الثالث يقذف الزبد فيتشقق الجلد، لكن إذا وضعته في الظروف الصلبة يتخمر ولا تعلم عنه فتشربه خمرا. فنهاهم أن يشربوا في الأوعية الصلبة، لكن هل يدخل في ذلك ما يسمى الآن بالكوكتيل أو يعني الخليط من العصير الذي يوضع في الثلاجة، كما قال أفتاهم برهاني بأن هذا خمر، وهذا من العجب والله. لا، هو في الثلاجة محفوظ لا يتخمر، ما تخمر ولا شيء، شيء طيب. في الدباء وهو القرع الطويل، إذا يبس يؤخذ اللب الذي في وسطه ثم يعصر فيه العصير، فإذا تخمر فإنه لا يتمزق مثل الجلد لأنه صلب. والنقير هو جذع النخلة، ينقرونه ويضعون فيه العصير، هو صلب أيضا، إذا تخمر لا تشعر به. كذلك الظروف المزفتة يعني المطلية بالزفت، إذا جول فيها العصير وتخمر لا يشعر به. كذلك الحنتمة والطين القوي الذي يعمل من الفخار مثل الأزيار، فإذا تخمر لا يشعر به. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يشربوا العصير في الدباء والنقير والظروف المزفتة والحنتم خشية أن يتخمر، هم لا يشعرون ولكن يجعلونها في الأوان الرقيقة التي تتمزق. وهذا كان في أول الإسلام، ثم بعد ذلك لما استقر الإسلام في نفوسهم وعلموا أن المسكرات يجب تجنبها وأنه ينبغي لهم العناية بهذا الأمر، رخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال اشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا كما عند أحمد. فهذا الحديث منسوخ. نعم.
قال رحمه الله:
طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم ما يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.